إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 56 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 46 في كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة. الحديث من رواية جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الحديث رواه البخاري ومسلم. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن نشرع في شرح الحديث نستمع لمن يذكر بالحديث السابق في الباب، وهو الحديث 45، حديث أم المؤمنين عائشة في باب المواقيت. طب نشوف الشيخ مصطفى. يلا يا شيخ مصطفى.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
فتح الله لك ونفع الله بك. الشيخ حسان تفضل. الشيخ حسان
عن عائشة رضي الله عنها قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغرب.
فتح الله لك ونفع الله بك. الشيخ سامي
عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعنا إلى
المتنين ما يعرفهن أحد من ولا. فتح الله لك ونفع الله بك. طيب في بعض الكلمات كده الغريبة في المتن ده، فهنسأل كده عشان برضو تثبت هذه المعاني عندنا. أنا عايز أعرف إيه معنى متلفعات، نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، يعني إيه متلفعات؟ ها؟ ملتحفات. ملتحفات. طب المروط اللي هي ايه؟ بمروطهن. ثاني أكسية معلمة من الخز والصوف. الخز اللي هو ايه؟ الحرير. والمروط أكسية كما قال أهل العلم يعني معلمة بمربعات كده، ماشي كده؟ إما أن تكون من الحرير وإما أن تكون من الصوف. طيب ايه معنى الغلس؟ مش الظلمة، لا، اختلاط ايه بايه؟ ايوه، اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح، ده اسمه الغلس. وفي عندي كمان في اللغة حاجة اسمها الغبش. ما الفارق بين الغلس والغبش؟ اقول لك انا في المقتاج الدرس الماضي. الغلس خلي بالك كده دايما يجي اخر الليل. الغبش قد يأتي أول أو آخر الليل، ده الفرق بينهم. الاثنين برضو نوع من الظلمة يختلط بالبياض، واضح؟ يبقى احنا عرفنا كده الكلمات الغريبة في النص عشان لما تقرأ غبش في غبش لما تقرأ النص تبقى عارف ايه معنى متلفعات، ايه معنى مروطهن، ايه معنى الغلس. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف مع حديث الليلة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. اعتدنا أن تكون الوقفة الأولى دائما مع راوي الحديث. راوي حديث الليلة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه سبقت ترجمته في كتاب الطهارة في الحديث 38 حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي ابتدأه بقوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. كان روي الحديث ده مين؟ سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وإحنا قدمنا الترجمة أثناء شرح الحديث 38، فمن أراد فليرجع إلى المحاضرة. ننتقل إلى الوقفة الثانية وهي دائما تكون مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستخرجة من الحديث. وأنا عندي أول فائدة إيمانية تستخرج من هذا الحديث الذي بين أيدينا الليلة هي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على تعليم الناس الخير بنقل أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة. حديث جابر، ماذا يقول جابر ليصف لنا حال النبي عليه الصلاة والتسليم في بيان مواقيت الصلاة؟ فجابر يصف الحال، وده بيعلمنا الدرس ان المسلم يكون حريص جدا بعد ان يتعلم العلم ان ينشر العلم بين الناس، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من يعلمون الناس الخير هم خير الناس بشهادة رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. فعندما يقول لنا النبي عليه الصلاة والتسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه دعوة لنشر الخير ولنشر العلم وبيان ميزة وفضيلة من يعلمون الناس الخير، بيان منزلة وميزة من يعلمون الناس الخير. وعندي في مقام التعليم نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة تبين فضل أهل العلم، تبين فضل أهل العلم، كفاهم شرفا وفضلا ومنزلة. أن قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شوف العطف الجميل ده، عطف الله جل وعلا أولي العلم مع مين؟ مع الملائكة، في الشهادة بالوحدانية لله رب العالمين. شوف المنزلة العالية قوي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وكفاهم أيضا شرفا ومنزلة وفضلا أن الله تعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكفاهم فخرا وشرفا ومنزلة أن قال الله تعالى عنهم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن أنت أخي ما دمت في طلب العلم فلك منزلة عند ربك ولك ميزة عند خالقك. انظروا إلى صفوان بن عسال الصحابي الجليل عندما أتى النبي الأمين يقول: يا رسول الله جئت أطلب العلم، ماذا قال له النبي؟ قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني أنت أخي الحبيب عندما خرجت من منزلك تريد طلب العلم، خلي بالك قوي، أنت جاي من المنزل طبعا في أمطار، وشوف الجو عامل عندك في أوروبا إزاي، وانت حضرتك جيت عشان تطلب العلم، خطوة تمحو عنك سيئة، خطوة يكتب لك بها حسنة. الله أكبر. تقول لي: طيب أنا كنت راكب سيارة. ما تزعلش يا سيد، كل لفة إطار هتاخد الحكم. شوف إطار السيارة لفة كام لفة، ونعمل زي بعض أهل العلم بيتكلم عن كفالة الطفل اليتيم وفضل وثواب الطفل اليتيم والعطف عليه والبر ليه، فكان يذكر كده بعض النصوص، فمنها يعني انك لما تضع يدك على رأس اليتيم رحمة منك ورفقا وشفقة لك بكل شعرة حسن. فراح قال له عم الشيخ طب نفرض بقى ان اليتيم كان اقرع. قال له يا سيدي حط ايديك على قرعته وهيكتب لك الاجر. فصاحبنا برضه بنقول لك خطوة يا عم الشيخ انا جاي لك السيارة، بعد اللي جاي لك الدراجة يا سيدي كل لفة ان شاء الله الاجر هتاخده باذن الله، الاجر هتاخده باذن الله تعالى. فالنبي يقول لك من سلك طريقا يلتمس، شوف كلمة يلتمس يعني يطلب بحرص، حريص على طلب العلم، حريص عايز يتعلم، واضح؟ سهل الله له به طريقا الى الجنة. الله شوف يا جماعة كم من طريق مفتح لنا الى جنة الله، واضح؟ فاستعيد من اغتنم، لان الدنيا دي يا جماعة احنا عايشينها سبحان الله. يقول لك ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. وفي حديث آخر الدنيا ملعونة، ملعون من فيها أو ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، إلا ذكر الله وما ولاه. طب وأنت في طلب العلم جاي تذكر من؟ الله. تسمع قال الله قال رسوله وعمال تدون العلم وتحصل، شوف الأجور. طب بتتعلم أيه؟ لازم تعلم غيرك، بعد ما تعلمت تعلم الغير. شوف الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يبينوا فضل نشر العلم، بينقل لك حال النبي عليه الصلاة والتسليم، ده سيدنا جابر بيتابع النبي امتى بيصلي الصلوات، شوف الدقة بقى، ويبدأ يصف لنا أوقات الصلاة من خلال متابعة النبي محمد، النبي كان بيصلي ازاي، خاصة أن نبينا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والعمل عشان يقبل لابد له من شروط، بعد الإسلام عندي شرط الإخلاص، تبتغي بعملك وجه ربك، وبعد كده شرط المتابعة، لازم عملك يكون على السنة تابع لهدي النبي. يا ما أناس بيتعبوا نفسهم في أعمال كالجبال ولكن لا تقبل لأنها فقدت شرط إيه؟ المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والتسليم، ماشي كده؟ ما هو يا مناك يقعد مثلا في اليوم يقول لك 10,000 مرة هو 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 هو، يا عم ايه هو دي؟ يقول لك من أسماء الله. ماشي خلاص 10,000 مرة ما بيشتغلش ده ولا ايه؟ واحد تاني يقول لك أنا ليا ورد أقول يا لطيف 10,000 مرة، بتشتغل امتى؟ بتروح الشغل، حاجة غريبة فعلا يعني، ويقرأ ويتعب وماسك سبحة 5 متر وبعدات، أمر عجيب، هو ده بيتعب اهو وفي ذكر اهو، لكن مش على السنة، هل يقبل؟ والله أبدا. ده حديث النبي يا جماعة في الصحيح من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود كله غير مقبول. ففي ناس بتعب ولكن بتعبوا في ايه؟ في بطن، هو بيعتقد انه بيذكر الله وبيعتقد انه على خير وهو على ضلال، لانه بعد عن هدي النبي محمد عليه الصلاة والتسليم وبيتعب. وعشان كده بقى يقول لك اهل العلم يا سبحان الله العلماء يعملون العمل القليل ويؤجرون عليه الثواب العظيم، لأنه عارف فين الأعمال اللي بترفع وكيف تؤدى الأعمال على السنة. واضح؟ فأنت مثلا لو أنت فاهم يا واد يا مهدي خليك معايا كده، هتعرف أن أنت طالب علم، يعني وأنت في دراستك في الجامعة أنت ذاكر لله، لما تتقن دراستك وتحصل وتبقى متفوق، أنت جاي من بلدك عشان تحصل علم هنا، اللي جاي من ماجستير من دكتوراه، طب ما دي عبادة، يبقى عبادتك تتقنها، يبقى أنت في ذكر الله، مش تقعد خمس ساعات سبحان الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف وما تذاكرش وتسقط لنا آخر السنة. ها جاي الأوروبا يقول لك أو جاي يعمل لغة، قعد سبع سنين في اللغة وبعد كده فشل، قال بيشتغل بيبيع خنزير يا ابن الايه، يقول لك عشان ما اروحش البلاد انا اتفضح عايز اخد معاه السيارة، فده مش فاهم. يبقى انت لو فعلا مسلم فاهم نقول لك تعالى انت جاي البلاد دي ليه؟ بحصل علم، ادرس وكن متفوق وكن من الاوائل، دي عبادة وده ذكر لله، ونيتك ان انا هاخد نفسي واهلي وديني ووطني بالعلم اللي انا هحصله، فما تجيش انت بقى تنامني، لازم يكون عندك فقه الأولويات في دراسة، هذا أنت بتدرس بتذاكر بتجد تجتهد، جاي العمل عملك ده عبادة اتقنه، ما تفرطش ما تأثرش، اشتغل كويس واتقن عملك، مش نام وارتاح يا سيك النجاح وعلى قد فلوسهم، ما ينفعش أبدا. ونشوف فين الثغرات اللي ننام في البيت مننا وما ناخد فلوس وانا عندي قدرة على العمل، ما ينفعش، عيب يا اخي عيب عليك، ده انت مسلم عيب، هقول لك عيب كتير مش انت يعني. فانت في عملك عابد لله تعالى، زوج انت مع زوجتك عابد وانت بتلعبها وهي تلعب بدي عباس، اه والله العظيم انت مش دعوة انت تضحك على ايه، هو انت لسه ما انت بتسمعوا سبت ازاي بتقعد تتنططوا لي كده ربنا يزوجكم عشان يخلص منكم بقى انت عيبنا معاك فانت زوج عبادتك ان انت زوج لعبها وتلعبك، تعلمها دينها، تاخد بايديها رحمة الله، تذكرها بالله، تكون رحيم بيها، رفيق ودود، دي عبادة. اب تلاعب ولادك يا اخي دي عباده، بتلاعبهم ولا لا؟ لاعب البنت اللي لسه جايه الشكه كده حطها فوق وتحت والعب بيها، دي عباده، عبادتك ان انت اب. سيدنا النبي كان يعني الحسن والحسين على ظهر النبي في حجراته صلى الله عليه وسلم، يبقى عامل زي الجمل في الحجره، ويخش ابن مسعود على النبي ومركب الحسن على ظهره والحسين، فابن مسعود يقول للحسن والحسين ايه؟ نعم الجمل جملكما، فالنبي يقول له ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان ايه هما. كم مره لعبت ولادك؟ ايوه لعبت الواد عبد القادر كم مره؟ لازم تلعبه ويلعبك، خلي بالك منه قوي، وانت يا محمود تخلي بالك من ولادك يا محمود، عايزين نطلع بنت صالحه تقيه ورعه عابده، هتيجي منين دي؟ من المعاهدة، من العبادة. واضح؟ فالمسلم حياته كلها لله، في بيتك انت عابد، في عملك انت عابد، في دراستك انت عابد، مع زوجتك انت عابد. النبي قال الكلام ده، قال في بضع أحدكم صدقة. يا الله، فالصحابة تعجبوا، يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ يعني حتى شوف سبحان الله حياتك في البيت مع الزوجة، لازم يكون عندك نية، في نية ان دي عبادة بتعف الزوجة وهي بتعفك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له إيه؟ أجر، أو كما قال النبي، يعني عبادة. فأنا عايز أكتفهم يعني عبادة، مش عبادة درواشة وقاعد لي في المسجد وسايب دراستك وسايب عملك وسايب بيتك ومشيري بالدفتر رايح جاي، الدفتر خدت وقته خلاص، في بيت في عمل في دراسة، تنظم وقتك، حصل علم شرعي يتبعه عمل يتبعه ايه؟ عامة ولا إيه؟ أنت شوف الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قبورهم تفرقت في الأمصار لأنهم فهموا يعني عباد. لو كان كده بقى ما كانوش خرجوا من المدينة وقعدوا في المسجد بس، ما كانش وصل لنا الإسلام هنا في ألمانيا وفرنسا ليه وصل؟ لهم عرفوا يعني عباد، عبادة يعني حركة شاملة، منهج حياة. إذ أنت في كل حال لك عباد، لك إيه؟ عباد. مع جارك أنت عابد، حتى جارك غير المسلم أنت عابد لما تعامله معاملة طيبة، معاملة تظهر له سماحة الدين وتأخذ بيده إلى رحمة الله، دعوة، وتكون حريص عليه أكثر من حرصه هو على نفسه، لأن أنت رحمة للناس، أنت مسلم. إزاي تفكر كده تأخذ بإيدين جارك غير المسلم تجيبه الإسلام برزق وتعلمه وتدعوه وتأخذ بإيديه وتبين له الحق، مش تكشر له وتنضف وشه. هذا شو لك كتير فهمت الحمد لله. فيا جماعة العبادة منهج حياة شامل. فهو انت في طلب العلم كده عبادة، تعلمت لازم تعلم. سيدنا جابر بينقل لنا حال النبي، فدي أول فائدة لازم تتعلمها كويس، إن أنت سفير لهذا الدين في أي مكان، أنت سفير للإسلام. اوعى تنسى مهمتك، واوعى تنسى منهجك، واوعى تنسى رسالتك. أنت مش طالب دنيا، أنت طالب آخرة. لازم تعرف هويتك. اوعى، أنت طالب آخرة، وطالب الآخرة لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يا أيها المدثر قم فأنذر. خلاص ما ارتاح النبي بعدها، خلاص قم فأنذر. في رسالة، في منهج، في أمة، في رحمة للعالمين لازم توصل. واضح؟ والله يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلازم تفهم لماذا خلقك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة مش صلاة وصيام وزكاة فقط أبدا، ده العبادة منهج حياة كامل يا جماعة. واضح؟ فسيدنا جابر بينقل لنا حال نبينا في مواقيت الصلاة، ويبين حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على نشر الخير للغير. كيف لا وقد علمهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا جابر تعلمت من رسول الله، فينبغي أن تنشر العلم. فبيعلمنا جابر رضي الله عن جابر. أدي أول فائدة إيمانية تخلي بالك منها، أو أنت بتقرأ كده النص ما يمرش عليك مر الكرام. أنا عايزك تقرأ اللي بين السطور، تعمل فكرك مع كلام النبي. خلي بالك قوي، يعني لماذا الأمة بعدت؟ لأنها لا تعمل فكرها مع القرآن ولا السنة، إنما في أمر الدنيا الكثيرون يعملون فكرهم في الدنيا، يقعد يقلب اليورو يمين وشمال وعارف بيجي ازاي ولا ايه، يورو او سلندا بهردة ومش عارف ايه، وعارف وعارف الورقة الحمراء والورقة الخضراء والورقة الصفراء والورقة البرتقال اسمها بنفسجي، عارف ابن الايه حافظهم. دنيا. طب ما تعمل فكرك بقى في النصوص كده الشرعية عشان تثمر الخير في البشرية وتعلم الغير. ماشي كده؟ يبقى دي أول ملمح إيماني، حب الخير للغير، حب الخير للغير. كما أنك تحب لنفسك الخير فعليك أن تحب الخير لغيرك. طيب في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يبدأ يتكلم عن المواقيت بقى. ايه بقى معنى الهاجرة؟ الهاجرة قال الامام النووي رحمه الله تعالى هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال. سميت هاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر ويقيلون، وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت. ده كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الإمام مسلم. يبقى الهاجرة معناها الترك. الناس في الوقت شدة الحر ده بتعمل ايه؟ بتأيل، عارف القيلولة؟ يعني راحة. ليه راحة؟ شدة الحر. طبعا انتوا في اوروبا ما عندكوش راحة، ما عندكوش، انتوا حر هنا ما شاء الله، انتوا عندكم جليد. انما في النبي كانت له قيلولة في وقت ايه؟ شدة الحر. العلم الحديث يكتشف امر غريب جدا يا جماعة. اما بدأ يفكروا في وقت القيلولة ده وعملوا تجارب علمية، اكتشفوا حاجة مهمة جدا، ان الفترة من بعد صلاة الظهر وحتى العصر، الفترة دي بيكون نشاط العقل قليل جدا، يعني اقل فترة بيكون فيها نشاط للعقل. وبعد صلاة العصر بيبدأ العقل يرجع لأعلى قوة نشاطه. فعشان كده كان النبي ياخدها فترة ايه؟ قيلول. يا الله، شوف السنة يا جماعة، كل حاجة بحكمة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في وقت الظهيرة دي الحر تلاقي جسمك كده كسر، مش عارف تفكر، وحالتك بؤس، وحالتك نام، خمس، ريح شوي، فإن الشيطان لا يقيل. فده وقت قيلولة. ولذلك عيب قوي تروح تخبط على حد بعد الظهر، عيب عليك. ده مش وقت زيارات. تلاقي واحد جاي لك بعد يخبط لك تيك 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 تيك، عايز ايه ده؟ روح نام. هو بقى نايم الليل والنهار فجاي فاضي. طب غيرك ما عايز ينام دلوقتي؟ لا، طق طق طق. نعمل ايه بقى؟ نسيبه يطقطق. يعني ايه في تلبيس ابليس؟ يذكر كده صاحب الكتاب قصه، القصة ان ابليس بيجمع كده الذرية بتاعته لهيئة اضلال العباد، وبرضو الهيئة برضو احزابه لدي الايه، فيجمعهم كده فيقولوا له ايه؟ يا سيدنا، خلي بالك، شوفوا لدي الايه مؤدبين ازاي معاه، واحنا عاملين نقل ادبنا على شيوخنا. شوف ابليس الشيطان، يا سيدنا، يا ولاد الايه. اه والله يا اخي، والله حتى سبحان الله، الله يصلح حالكم، قولوا امين. يقولون يا سيدنا انا نفرح لموت العالم ما لا نفرح لموت العابد. يعني لما عالم يموت يعملوا فرح ولاد الايه، عالم مات فرح، الأبلسة بيرقصه ويزغراته ويطبله وميوزيك هيصة فارح عندهم العالم مات. إنما العابد ده يقول في داهية مش مشكلة، ما يفرقش معانا مدام ما عندوش علم راح، دي مش مشكلة، ده سهل جدا نلعب بيه، نلعب ايه؟ إنما العالم. فإبليس بقى حب يعني يأكد كلامهم بتجربة عملية، قال هيا بنا تعالوا معايا. طبعا هم كانوا بيتشكلوا، كانوا بيظهروا قديما، لكن لما عرف بقى ان الناس بقى عندهم ها خلاص يخافوا يتشكلوا دلوقتي، ولو يتشكل كده بعامل ده الصيف، لانه بياخد قانون الصورة اللي يتشكل فيه، لو رزعته يترزع. فانتوا بقيتم معلمين، بيخاف منكم دلوقتي من الايه، لكن كان زمان يتشكل كده ويطلع ويروح ويجي. فالمهم خد ولاده، اوعى تقول لي بقى ولاده اسمهم ايه، زوجة ابليس كان اسمها ايه؟ الشيخ قال له ايه؟ قال له والله يا ابن انا ما كنتش حاضر الفرح بتاعهم عشان اقول لك على اسمها. المهم خدهم وذهبوا الى رجل عابد في صومعة، ما عندوش علم لكن عابد، صلاة وصيام وقيام وايه وجهد في الطاعة، لكن ما عندوش علم.
يلعب دي اسمه عالم ما عندوش عين، انما العالم. فالمهم خبط عليه الباب العابد، من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائر يسترشد. انا عندي سؤال. قال له اسأل، ما هي جرأة، ما عندوش علم، جريء. قال ايها العابد، هل يستطيع ربك ان يجعل هذه الدنيا في جوف بيضة؟ صاحبنا فكر كده، الدنيا؟ قال له بجبالها وبحارها وهضابها. قال نعم. قال أظنه لا. يا ابن الإمام ما عندوش علم، ما عندوش علم. فضحك إبليس لأبنائه وقال أترونه كفر في إجابته وما عندوش علم، عنده عبادة فقط. طيب فسبوا مشوا، ده ما ينفعناش، سيبك منه ده. فأخذهم وذهب إلى رجل عالم في بيته في وقت الظهيرة، وإبليس ترك الباب. العالم يجيب ولم يفتح الباب، من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائر يسترشد. فأجاب العالم قائلا اذهب فقل فإن الشياطين لا تقيل. دي اللي احنا عايزينها بقى. قال له روح تنيل نامت خمد، ده مش وقت سؤال. فإن الشياطين لا تقيل. فقال إبليس لأبنائه أترونه؟ أجابنا بالعلم. شوف رد علينا بالعلم. طيب فارجع له بعد صلاة العصر والعالم قاعد في درس علم. فدخل ورفع إيديه عايز يسأل. إيه ده؟ بيظهر. مش كان ظاهر في دار الندوة لما خطط للمشركين إزاي يقتلوا النبي ويجمعوا من كل قبيلة شاب قوي؟ ما هو إبليس، واضح؟ فقال أيها العالم، سائل يسأل وحائر يسترشد. قال سل. قال هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في جوف بيضة؟ قال يستطيع ربي ذلك. قال كيف ذلك أيها العالم؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاضمحل الإبليس وقال لأبنائه، هذا العالم أفسد علينا عالما كثيرا، وهذا العابد لا يصيب إلا نفسه. شوف الخطب بقى على إبليس منين؟ من أهل العلم. عشان كده يوز الناس يتقلبوا على أهل العلم، عشان عارف إن هم خطر عليه، فيروح للعباد الجهال ويوزهم. ما كان مدرس يقول لولد في المدرسة كده، يا ولد إيه الفرق بين البطة وبين الوزة؟ دعابة دي. فقال له، قاعد يفكر كده فمش عارف، قال له الفرق يا ابني بالبطة والوزة ان احنا ممكن نحلق زلق بطة لكن ما نحلقش زلق وزة. عارف زلق بطة؟ تشتاني حاجة طبعا. ما زلق بطة يعني اصلع. فصاحبنا يجي وز برضو كده بعض الناس يدلعك ويلعب بيك. فننقلب على علمائنا وعلى الدعاء وعلى أهل العلم فينا ونعاديهم. يا الله، اللي بينوروا قلوبنا، بينوروا عقولنا، بيوضحوا لنا الطريق، بيرسموا لنا طريق الجنة بالعلم الراشد من الكتاب والسنة. يا جماعة، ده مداد العلماء يعدل درجة الصائم القائم. احنا ممكن ننام، العلماء لا، طول الليل عمال يبحث في العلم، مسائل الفقه وفي الشرط وفي التأليف والتدوين، وانت عامل نايم ليه؟ وهو شغال، شغال طول الليل عشان يعلم الناس الخير. ونيجي ننقلب عليهم ونجد شباب احداث اسنان يسبوا في العلماء ويطعنوا في العلماء ويجرحوا في العلماء. يا رب سلم. ليه؟ وده من شغل إبليس ده والأبليس. فالمسلم الفطن إلا أهل العلم، إلا يا جماعة العلم. والله نصيحة من أخ لكم، يعني أنا عارف مهمتي الكام سنة اللي عطوهم معاكم دول، عايز أعرفكم قيمة أهل العلم عشان أمشي، عشان خايف عليكم. اعرف يعني أهل علم، دي مهمتي أنا جاي أعلمكم بصدق والله يعني أهل علم، عايز أعلمك أبواب الجنة فين، عايز أعلمك إزاي نحب بعض وإزاي نعرف قدر أهل العلم إذا أردنا النجاة. إذا أردنا إيه النجاة إلا يا جماعة أهل العلم بصدق والله، لأن إحنا عارفين العلماء، إحنا بقى يعني سفينا التراب تحت رجل العلماء، فعارفين قدر العلماء يعني عالم يعني داعية، فاهم؟ لأن إحنا تربينا تحت رجليهم فعارفين قدرهم. فانتبه لقدر أهل العلم. يقولون لك قال الله قال رسوله، لا يريدون منك أجرا ولا شكورا، إنما يريدون الأجر من الله عز وجل. دول العلماء الربانيين. فأوعى، شوف ابن عبد البر فقيه المغرب رحمه الله تعالى يقول، وكذلك ابن عساكر، كل العلماء قالوا هذا الكلام في معناه، إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك ستر من انتقصهم معلومة. فانتبهوا أحباب، كم أحب لكم الخير والله وأرجوه لكم. اوعى العلماء، اوعى الدعاء، اوعى الباب ده، اوعى تلجوا، اوعى الباب ده تخبط فيه او تحك فيه لغة المصريين، اوعى ده. ان اردت سلامة لدينك وعرضك، يعني احد دعاتنا بيحكي قصة، شاب من احداث الاسنان كده بدأ الالتزام بقوة، اللحية والقميص القصير، وبدأ بقى يطعن في العلماء ويجرح، مش عاجبه حد من اهل العلم، شايف نفسه بقى. فأحد الدعاء نصحه أكثر من مرة فيه ما استجابش. فالدعية ده بيقسم بعد كام سنة كده، بقول فيه وأنا بشتري طلب من مكان، فلقيت واحد جاي يسلم علي حليق اللحية ومفتون. السلام عليكم فضيلة الشيخ كذا. قلت له عليكم السلام يا ابني، خيرا، أنت مش عارفني يا شيخ؟ قال له يا ابني مش عارفك. قال له يا شيخ مش عارفني؟ ده أنا فلان. انت فلان؟ ايوه انا فلان اللي كنت بطعن وبجرح فتن وبعدت عن الطريق. فعلا يا عم الشيخ لحوم العلماء مسمومة. فبعد ما كان شوف ايه ضاع. ليه؟ لانه طعن او جرح او او او. ودي المشكلة الخطيرة جدا يا جماعة اللي لازم نحذر بعضنا من الوقوع فيها، لأن اللي بيقع في هذا الباب لا ولن يسلم أبدا والله، ولا بد أن يفضح في الدنيا والله، يفضح في بيته في ولده في ماله في عرضه، والله لن يخرج من دنياه إلا ويفضح، إلا العلماء. واضح؟ مشكلة خطيرة جدا يا جماعة والله. يعني انتبهوا له. فإبليس ده ما بيقلش، اذهب فقل فإن الشياطين لا تقيل. ادي العلماء عالم، عارف بيرد ازاي. يبقى عرفنا معنى الهجرة، يبقى وقت شدة الحر في منتصف النهار، في منتصف النهار. فالإمام النووي يرى أن الحديث دليل على التبكير بصلاة الظهر. والمعروف أن دخول وقت الظهر عند زوال الظل، وإذا تحركت الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب. واختلفوا الجمع بين هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث ده رواه الستة. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. من فيح إيه؟ جهنم. رواه الستة. من الستة؟ الصحيحان وأصحاب السنة الأربع، كتب السنة الستة، يعني صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، ابن ماجة، الترمذي. يقول لك رواه الستة يعني موجود في كل كتب السنة الستة، ماشي كده؟ فالعلماء اختلفوا هنا من الحديث ده من الحديث بتاع الباب، يعني النبي هنا في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني فين؟ في بداية الوقت شدة الحر. وفي حديث آخر أيضا صحيح إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكيف نوفق بين الحديثين؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ذهب قوم من أهل العلم أن حديث الإبراد ناسخ لما جاء بخلافه من صلاة الظهر بالهاجرة. إبراد يعني إيه؟ يعني في شدة الحر ما تصليش، انتظر حتى تبرد. يعني الظهر مثلا بيأذن مثلا الساعة واحدة، يبقى صلي اثنين لربع مثلا أو اثنين، يكون الوقت إيه؟ طبعا في البلد فيها حر، إنما أنتوا هنا في أوروبا أنتوا عندكم جليد، ماشي كده؟ أنتوا خرجتوا من الدايرة دي، ما كنتش دعوة أنت، ماشي كده؟ طيب احنا بنتكلم على ايه؟ شدة الحر. فمعنى الإبراد ان انت ما تصليش في وقت الحر الشديد، تنتظر حتى يهدأ الجو ويبرد، ماشي كده؟ فبعض أهل العلم يرى ان الحديث بتاع الإبراد ده ناسخ لحديث الهجر. يعني ناسخ يعني ألغى الحكم السابق، يعني الهجرة ده ملغي بحديث ايه؟ أبرده، ماشي كده؟ ده رأي، تستعجلش. ورجح هذا الرأي الصنعاني رحمه الله علامة اليمن صاحب سبل السلام بقوله: فالأحسن ما سلف من نسخ التهجير كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي قال بالنسخ، ودل له حديث المغيرة وأنه كان أول الأمر صلاته بالهاجرة ثم نسخه بالإبراد. يعني كان في بداية الأمر، بداية الإسلام، كان يصلي بالهاجرة وبعد كده الإبراد نسخ إيه؟ العمل بالحديث الأول. وهو خاص بأيام شدة الحر، وهو خاص بأيام شدة إيه؟ الحر. وقد يقال جمعا بين النصين إن الصحابي إذا عبر بعبارة تدل على أن هجيراء وعادته كان التهجر بالصلاة فمراده الأغلب ذلك، يعني ده أغلب حال النبي، فلا تعارض بين النصين. يعني أغلب حال النبي كان بيهجر وقال الإبراد، يعني ده ماشي وده إيه؟ إذ أيام الحر قليلة بالنسبة إلى خلافها بالمدينة، وهذا وجه من الجمع غير مثلا. تجمع بين النصين بقى، أنت عندك المدينة أيام الحر فيها قليلة، ماشي كده؟ ففي شدة الحر يبرد، أما الأيام العادية يهجر. الأيام العادية إيه؟ وده الجمع بين النصين. هذا واختلف في غاية الإبراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. طبعا هم ما كانش عندهم بقى قضية المواقيت والكلام ده كله، ها، فكان يقيسوها بإيه؟ بالظل، وكانوا يتابعوا الأمور دي عن طريق الشمس وعن طريق كذا وعن طريق كذا. إنما احنا الآن الحمد لله بقى عندك مواقيت وعندك دقة في الحسابات، والعلم ده محتاج لشكر، فتبدأ تحسبها بقى مثلا بعد نص ساعة، ساعة إلا ربع أو ما شابه ذلك، أو تقيس بقى عن طريق الظل. اوعى تنام، أنا لسه ما بدأتش. طيب نيجي بقى لصلاة الظهر يا جماعة. يبقى احنا عرفنا ايه معنى التهجير، وعرفنا ايه معنى الإبراد والجمع بين النصين، والفضيلة التبكير بالصلاة وقتها. طيب الظهر لصلاة ايه؟ الظهر. يطلق هذا الاسم على صلاة الظهر، كما تسمى ايضا، خلي بالك بقى ما نقول ظهر نسبة للوقت بتاعها، وتسمى ايضا الهجير نسبة للهاجرة، وتسمى ايضا الاولى، الصلاة الاولى لصلاة ايه؟ الظهر. عشان ما تقرأ في كتب الفقه كده يقول لك الصلاة الاولى، تبقى عارف هي صلاة ايه؟ الظهر، ماشي كده؟ او الهجير يبقى صلاة الظهر، خلاص. او يطلق عليها مع العصر صلاتي العشي، يبقى صلاتي العشي اللي هما ايه؟ الظهر والعصر، دول صلاتي العشي، ماشي كده؟ تقوليش العشي يعني بالليل، لا اوعى اوعى تنام. ما انا بقول لك دي كلها مصطلحات عشان انت تقرا كده، مش انا بقول لك دايما كده الكتاب قد يكون شيخا مضلا، تيجي انت تقرا ومعكش مفاتيح العلم، ها، ودي مشكله خطيره جدا بقى، تيجي لفظات كده ومصطلحات ما انتش عارف، قد يكون لها معنى دارج نقيض المعنى اللغوي او الشرعي، فتيجي انت تاخد على المعنى الدارج فتعك الدنيا، فتعك ايه الدنيا، فعشان كده لازم ترجع لأهل العلم. فصلاة الظهر يطلق عليها الظهر، يطلق عليها الأولى، يطلق عليها الهجير، يطلق عليها مع العصر صلاة العشي، صلاتي العشي. في حديث أبي هريرة المتفق عليه، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. تيجي انت بقى مش فاهم لغة مثلا وما عندكش المفاتيح، ويجي واحد يسألك يا عم الشيخ ايه الحديث ده، يعني ايه صلاتي العشي؟ تقول لي المغرب، يمكن المغرب أو العشي. يا ابن الله يديك، أذن ما تعرف قول الله أعلم، اوعى تفتي في الدين من غير علم، ماشي؟ سنزعل منك، استحور، اوعى إلا الدين، ما تعرفش قول ما عرفش، الله يرضى عليك، ما تحملش نفسك ما لا تطيق، قول ما عرفش، قول الله أعلم، سهل الكلمة دي، الله أعلم، ما تعودش تألف، وممكن أظن إيه؟ ده دين قال الله قال رسوله، مش حاجة اسمها أحس ولا أظن ولا ممكن، في حاجة اسمها كذا بالدليل، ما تعرفش تعمل إيه؟ تسكت تحت. قال القاضي عياض رحمه الله، قوله إحدى صلاتي العشي يريد الظهر والعصر، وكانوا يصلون الظهر بعشي والعشي ما بعد زوال الشمس إلى غروبها. قال الباجي، إذا أفاء الفيء ذراعا فهو أول العشي، طبعا بيقيسها برضه عن طريق ظل الشمس. ومنه قوله تعالى، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يبقى العشي الوقت إيه؟ الظهر وقت صلاة العصر، ماشي كده؟ من بعد الزوال إلى قبيل الغروب. في هذا الحديث لم يذكر نهاية الوقت، هو قال لك بداية الوقت، ما ذكرش ايه نهاية الوقت، ده يذكر في الأحاديث القادمة إن شاء الله، هعرفك بقى ايه الأوقات وتحديدها، وإنما نص على أن وقت الظهر هو نصف النهار. طب لو ما عندناش مواقيت والكلام ده كله، نعرف وقت الظهر منين؟ يقول لك شوف شروق الشمس الساعة كام، وشوف غروبها الساعة كام، واقسم على اثنين، هو الظهر نصف النهار، يبقى ده وقت الظهر. ولكن الحمد لله عندنا تيسير في المواقيت، ودلوقتي حتى الهنديات اللي معاكم ما شاء الله فيها بوصلة صح، ويجيب لك مواقيت الصلاة على حسب المدن العالمية، ها شوف النعم اللي احنا فيها. طيب الحمد لله. قوله والعصر والشمس نقية، يعني صلى العصر والشمس ايه؟ نقية. ايه معنى بقى نقية؟ يعني بيضاء صافية لم تتغير بالصفرة، يعني في بداية وقت العصر، في بداية وقت ايه؟ العصر. قوله والمغرب اذا وجب، صلاة المغرب اذا ايه؟ واجبت. إيه بقى معنى إذا واجبت؟ يعني إذا سقطت الشمس، لأن الوجوب معناه السقوط، يعني لما تغرب الشمس بمجرد الغروب ده وقت إيه؟ صلاة المغرب ووقت الإفطار للصائم. مش النبي قال لك لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور، أو كما قال النبي؟ لأن في بعض الناس للأسف بسبب الجهل وعدم العلم المغرب وقتها دخل يفضل منتظر لما المؤذن يقول تشهد، يا أخي افطر وطبق السن، مش المغرب غربت الشمس غابت وده توقيتها، بسم الله واشرب. لا، ازاي يفضل ماسك لك التمر كده لغايه المؤذن يأذن؟ حاجه غريبه جدا يا اخي، الله يصلح حالك، قول امين يا ابني. بنقول لك عجل الفطر ما دام المغرب وقتها دخل، خلاص افطر، مفيش فايده برضه، مفيش فايده. مش احنا بنتكلم اهو وبنقول للدليل بالكتاب والسنه وده مش فايده، برضه يقول لك انا مش قادر. لما يقول طب اشهد ان لا اله الا الله، حاجه غريبه جدا، لان اتعودنا على العادات والخرافات والتقاليد ونسينا ان في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم. طب انت يا عم شجت النين بقى وجبت بمعنى سقطت او غربت؟ تعال نشوف من القران، ما نجيبش من عندنا. قال تعالى في سوره الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها سقطت، ده بحث الهج، سقطت كل. فلما يقول لك والمغرب إذا وجبت، الضمير وجبت عايد على الشمس مش على المغرب، أي سقطت الشمس يعني غربت الشمس، واضح؟ فبمجرد ما تغرب الشمس ده وقت ايه؟ المغرب ووقت افطار الصائم، فما تأخرش لان السنة التعجيل في الفطر، واخر فين؟ في السحور. وصلت دي؟ يبقى وقت المغرب بمجرد غروب الشمس. ولك ان تصلي ركعتين خفيفتين، كان يفعل هذا الصحابة بعد اذان المغرب، لكن السنة التعجيل بالمغرب في أول الوقت، واضح؟ والسنة تعجيل المغرب. روى الإمام أحمد وأبو داود عن مرثد بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: لما قدم علينا أبو أيوب أي الأنصاري غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، طبعا عقبة فاتح أفريقية، تعرف كده جلوتا من الجزائر، يعني شوف في موازين عقبة البلاد دي كلها، طرابلس وبرقة والقيروان، ده وصل لغاية المحيط الأطلنطي رضي الله عنه، ودخل المحيط بفرسه وقال: لو أعلم أن هناك بلادا خلفك لخطك ناشرا دين الله عز وجل، لو أعرف أن في بلاد وراك هروح رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين بقى الساحرة في المغرب فأمرت، وطبعا ده قضاء الله وقدر، أن يموت عقبة شهيدا رضي الله عنه وارضاه فاتح إفريقية. فكان عقبة أمير على مصر، وأبو أيوب جاي بقى عشان يغزو معاهم، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. خلي بالك كده عشان تعرف بقى الصحابة وحرصهم على الطاعة. طبعا عقبة في جهاد وفي غزو مستمر، فأخر المغرب شوية، تعال نشوف والأمير، تعال نشوف. لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ إيه اللي أنت بتصليه ده؟ صحابة علماء، الله أكبر. فقال: شغلنا، يعني شؤون الدولة والغزو وكذا شغلنا، شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ الله أكبر. فالمغرب تعجلها، المغرب إيه في أول الوقت تعجلها، صل ركعتين وقوم ماشي أوكي. طيب وفي الصحيحين، في الصحيحين عن رفع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني لسه الجو منور، لأن النبي صلى على طول المغرب في أول الوقت ما بيأخر. نيجي بقى لصلاة العشاء، في العشاء ليه أحيانا وأحيانا الله الناس اجتمع، ويعمل ايه النبي؟ يعجل. الناس لسه ما جوش يأخر، يبقى بيراعي ايه حال الناس، وده اللي عايز تعليمه بقى فقه الدعوة، ان الامام في الصلاة يراعي حال المصلين. يعني مثلا انا عارف بيصلي معايا سين وسين 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 دول كلهم اجتمعوا، قوم صلي، يلا قيم الصلاة وصلي. طب لسه ما جوش، انتظر شوية لما يجوا الناس. طب واحد بيصلي السنة، انتظر لما يخلص صلاة العشاء خاصة، تنتظر إذا لسه ما جوش. طب قوم، قوم صلي، قوم إيه صلي. وده بقى مهم جدا مراعاة أحوال الناس خاصة المأمومين في صلاة العشاء خاصة. ففي الحديث والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، وهذا يدل على مراعاة حال الناس في صلاة العشاء على وجه الخصوص، وذلك لأمور منها كون صلاة العشاء موسعة الوقت، يعني فيها وقت، وتأخيرها أفضل ما لم يشق على الناس، يعني الأفضل تأخر ما لم يترتب على التأخير إيه مشق على الناس. طيب أنتوا في أوروبا هنا الناس عندها أعمال وعندها مش عارف إيه وكذا، ماشي، يبقى تعجل بيه ما تأخرش. في بلاد تانية لا، الناس عايزين يأخروا، راحتنا شوي، يبقى طرح حال ايه الناس. ولذلك مثلا كنا في بلادنا ممكن مثلا بعد صلاة الأذان العشاء نقعد نص ساعة، وساعات انا بعد العشاء كده انا بدي الدرس من بعد المغرب، أذان العشاء حين يأذنه وواصل من بعد الأذان ممكن اخد لي ساعة لربع كمان في الدرس، والناس قاعدين براحتهم خالص بيسمعوا العلم، واضح؟ وكان قيم براحته. انما هنا لما انتم شايفين صلاه العشاء ما بكملش خمس دقايق تشك ركعتين وبقوم على طول، عشان عارف هنتضرب، فنعجل، مش عايزين مشاكل، مش عايزين ضرب، يعني اللي فينا مكفينا، فالناس خلاص جات يلا قوم صلي، قوم ايه صلي. ده حتى النهارده صلاه الجمعه من الاستعجال اللي كانوا في الصف الاول شافوني وانا بصلي ركعتين، لبست فردت خف واحده والثانيه مش لابسها، فانا بصلي ركعتين حاسس الدنيا بارد، ايه ده رجلي بردانه، فببص في الصليط لابس فرده وفرده، لا رحت قالع الثانيه هعمل ايه، جاي بجري مستعجل. فالبعض فكرها سنه، عايزين يسالوني واحد جاي يسالني يقول انت لابس فرده واحده مفكرها سنه، يا جماعه لا، مش كل اللي يعمله الشيخ يبقى سنه، اسمع دي اسالوه الله يبارك فيك. يبقى صلاة العشاء موسعة الوقت وتأخيرها أفضل ما لم يشق على الناس. ثانيا كون صلاة العشاء تقع بعد جهد يوم كامل، ويكون الناس غالبا في شدة وإجهاد، الناس جايين من الشغل الفرهدين طبعا اللي بيشتغلوا، إن من الأربعة الصامت دول فاضيين يعني براحتهم يعني، وعشان كده أنا بعجل يعني عشان برضه اللي بيشتغلوا، ها؟ إنما الثاني كده كده قاعد، يعني ممكن نصلي بالعشاء بعدين بعد نص الليل تاني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها، ده في صلاة العشاء يعني، والليل إذا يغشى، بيعلمه ازاي يصلي يعني يقرأ بإيه، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، رواه البخاري ومسلم. الحديث ده له قصة، سيدنا معاذ بن جبل كان بيصلي العشاء خلف النبي في الوقت، وبعد كده يروح لقومه في القرية بتاعته يصلي دون من فين؟ في النصف الأخير من الليل، إن هم كانوا بينتظروه القرية كلها، هو إمامهم، فهو مش عايز يحرم من شرف الصلاة خلف النبي، فكان يصلي ورا النبي العشاء الفرض بالنسبة له، وبعد كده هم ينتظروه فين؟ في المسجد بتاعهم في القرية، يروح لهم على نص الليل يصلي لهم إمام العشاء الأخيرة، هو نافلة وهم فرض. فسليلة بقى وما أدراك معاذ بقى ابن جبل، فبدأ يصلي العشاء الأخيرة بقومه واستفتح بسورة البقرة. والله في الركعة الأولى كاملة، سورة البقرة مين بيقرأها؟ معاذ بن جبل بقى، معاذ بن جبل لا. اللي يقرأ سورة البقرة شو يقرأها ازاي؟ طبعا لو احنا كنا المسجد ده اتقفل فالمهم رجل يصلي خلف معاذ، الرجل ده يعني مزارع عنده أرض زراعية، فقال أربط الجملين في الساقية يروي الأرض على ما صلي العشاء وارجع تقول الأرض إيه اتراود، يعني نص ساعة تكون اتراود. لما معاذ يصلي بالبقرة الأرض يحصل لها إيه؟ ده المية هتيجي من المدينة لغاية ألمانيا. فالرجل يعني عمل إيه أثناء فصل؟ قال تركت ناضحية، ده أنا سبت الجمالين بيروي الأرض هذه الليلة، ده الأرض زمانها غرقت، وده اقتصاد دولة، دي ما ضرورة شرعية. فالرجل عمل إيه؟ اجتهد فانفصل عن معاذ وكمل صلاته هو بسرعة وسلم ومشي عشان يلحق إيه الأرض الزراعية. لما خلص معاذ بن جبل لما خلص حكوله قصة الرجل، فوصفه بالنفاق. الكلام ده وصل للرجل، قال والله لا أشكون لرسول الله، هروح أشكي للنبي. فرح للنبي قال له يا رسول الله إن لنا نواضح، إحنا ناس مزارعين والأرض بنرويها، وصلى بنا معاذ فاستفتح بسورة البقرة. خلاص قال الشكوى. فالنبي بعت لمعاذ وفي بعض الوقت يقول له أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أمنت فخفف، فإن في الناس المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة. الراجل ده اللي بيروي الأرض ده عنده مصلحة. الله. وبدأ يعلمه إزاي يصلي بقى في العشاء تقرأ إيه تخفيفا، يعني مراعاة لحال إيه الناس. فأنت كإمام بتصلي بتنظر اللي بيصلي ورا منك، كلهم شباب طول، طب كلهم خياطرة ختيارين باللغة كنت بتاع الشوام، يقول لك ختيار يعني إيه؟ يعني كبر في السن. لو كلهم كده الدكتور عبد الحميد أنا هطول، رغم أنه عدى 70 بس لا لا. إنها بقى لو كلهم زي سامي وحسام هصلي بكله والله أحد. العيال دي وجايين أصلا بيصلي الصلاة بيجر رجليه، الواد قاعد بيصلي السنة بيموت. قال يا رب سبحان دول الشباب دول اسحوا كده اسحوا صح صح وما خلاص أخلص أهو، يعني واحد قاعد في الدرس والله بينام، تخيل كبار السن قاعدين مركزين قوي وده قاعد جنبي هيقع علي. إذا نتعلم من الحديث مراعاة أحوال الناس. نختم بقى قوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ده شرحناه في الدرس الماضي. بكده يا إخوتاه نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحديث، وكما تعودنا نقرأ متن الحديث التالي ونرجع الشرح إلى لقاء آخر إن قدر البقاء. تعالوا نشوف الحديث التالي في كتاب العمدة، هو الحديث 47 عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى أي الأولى اللي هي صلاة إيه؟ الظهر. أيوة كده. كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت، قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تاني، عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. حديث رواه البخاري ومسلم، إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.